قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب، وحديثنا عن الجزء 20 من كتاب الله الذي يحوي آخر سورة النمل وسورة القصص وغالب سورة العنكبوت. هذا الجزء افتتحه الله عز وجل بقصة لوط عليه السلام وما نال قومه من العذاب بسبب إعراضهم عن سبيل الله. فيها أيضا ذكر قصة لوط وشيء من تفاصيلها الشنيعة التي يعني واجهوا بها نبي الله لوط عليه السلام، وما حل بهم من العذاب والنكال الشديد من يعني من جنس ما فعلوه. مر معنا أن جزاء الزاني والزانية البكر الرجم الثيب الرجم حتى الموت، وأوردنا سؤالا لماذا جاء يعني جاء هذا الجزاء أو الحد الذي ربما يكون قاسيا، وقلنا قبل ذلك أن ذلك من جنس جزاء يعني من جنس ذات المعصية، فإن الإنسان مثلا إذا سرق فإنه تقطع يده، ولأن ذلك يتعلق بحقوق العباد أما موضوع الزنا فإنه كذلك أيضا يتعلق بحقوق العباد، وفيه تعدي على يعني الأعراض، وفيه يعني إفساد للأخلاق، وفيه أيضا يعني تشويه للنسل أو تشتيت للنسل، وهذا أمر له حظه في الشريعة. ولذا جاء عقاب قوم لوط من جزاء ما فعلوه، يعني لشناعة ما فعلوه من يعني مخالفتهم للفطرة، فجاء عذاب الله عز وجل شنيعا عظيما عليهم. ولذا جاء أن جبريل عليه السلام رفع قرية قوم لوط بطرف جناحه إلى أن سمعت الملائكة صوت صياح ديكهم ونباح كلابهم، أي أنهم كانوا أقرب ما يكونون إلى أعلى يعني السماء. ثم هوى بهم جبريل عليه السلام وقص الله عز وجل عقابه عليهم قائلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، يعني من سجيل أوقد عليه حتى يعني في النار حتى يحرق كل واحد منهم جزاء والعياذ بالله ما فعلوه من مخالفتهم للفطرة ويعني عصيانهم للواحد الأحد جل وعلا. أيضا يذكر الله عز وجل في هذه السورة العظيمة سورة النمل في ختامها مشاهد من أحوال يوم القيامة، وأن في ذلك عبرة لأولئك المدعوين الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعتبروا وليتعظوا. وكنا يعني ذكرنا في حلقة سابقة أن من أعظم أنواع الوعظ الوعظ بالوعد والوعيد، يعني أن يأتي الإنسان بالمبشرات وبالمخوفات والمحذرات، وكان هذا هو منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي استلهمه من منهج القرآن، فإن الله يجمع بين الوعد والوعيد. تلاحظ أحيانا على بعض الوعاظ أو بعض الدعاة أو بعض الإخوة والأخوات فيما بينهم أنهم ربما يغلبون جانب أحيانا الوعيد، يعني يأتي إنسان دائما يتحدث عن القبر، عن سوء الخاتمة، عن النار وأهوالها، عن عذاب القبر، عن يعني التخويف بالله والخوف من الله عز وجل، ويأتي ربما آخر ويغلب جانب الوعد فيتحدث كثيرا عن الجنة، عن رحمة الله، عن مغفرته، عن سعة يعني رضوانه جل وعلا، ولكن هذا القرآن يعطيك المعيار الشرعي الذي فيه التوازن، كما قال ربنا عن نفسه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والوعد يعني الوعد والوعيد والخوف والرجاء هما جناحي طائر، لو سقط أو اختل أحد الجناحين لما استطاع الإنسان أن يعيش. ولذا كثير من الإخوة وربما يعني تشاهدون هذا الذين يمن الله عز وجل عليهم بالهداية يتحول الشيطان من إضلالهم، يعني بعد أن كان يضلهم بجانب الشهوات يبدأ بإضلالهم ووسوسته عليهم عبر بوابة الشبهات، فيأتي إليهم ويقول أو يغلب عنده جانب مثلا الحديث عن الموت، القبر، النار. فأجد كثيرا منهم، ولمست هذا أيضا عند بعض الدعاة الذين يقابلون أولئك الشباب المهتدين، أنهم يصبحون منعزلين عن المجتمع، يعني يعلوهم الخوف، التردد عن مقابلة الناس، عدم يعني الطمع والفأل في يعني في هذه الحياة الدنيا بالعدل، وعدم يعني إقبالهم على الآخرة لأنه يشعر أنه سيموت، أن النار، بعضهم لا ينام جيدا. وهذا كله من مخالفة المنهج القرآني ومنهج النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. على الإنسان باختصار أن يلتزم منهج التوازن، فلا يغلب جانب الوعد ولا يغلب جانب الوعيد، لا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء، بل يكون متوازنا بين ذلك. وهذا ظاهر في آيات القرآن، آيات تتحدث عن القيامة ثم أحوال أهل النار، ثم يأتي بعدها قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا من تمام عدله جل وعلا. افتتح الله عز وجل سورة النمل بالحديث عن القرآن وختمها بالحديث عن القرآن. طيب هذا يدلك على إيش؟ هذا يعطيك سرا من أسرار هذا الكتاب العظيم، أن كل ما جاء في هذا القرآن أنه يدعو إلى التمسك به وتدبره وفهم ما جاء به رب العالمين جل وعلا. فهو يقول سبحانه في أول سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ما هي صفات هذا القرآن؟ هدى وبشرى، هدى وبشرى للمؤمنين. ثم بعدما ذكر حال من صد عن سبيل الله، لم يستجب لأوامر الله، من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال بعد ذلك؟ الله عز وجل يؤكد على هذا المعنى العظيم، أن الاستمساك بالقرآن وأن الدعوة بالقرآن، لاحظ أن الدعوة بالقرآن هي من أعظم وسائل الدعوة إلى الله. يقول ربنا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونبي الله يحكي لقومه ما جاء به، يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يقول صلى الله عليه وسلم إنما كان من أعظم ما أمرني الله به أن توحدوا رب العالمين جل وعلا وأن أتلو عليكم هذا القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يقول الإمام ابن حجر من أعظم أبواب الدعوة إلى الله إسماع الناس كلام الله، يعني مجرد فقط إسماع الناس القرآن، تلاوته عليهم في الصلاة، وهو أعظم يعني أعظم ما يبلغ به القرآن بالأشرطة يعني في المساجد في غيرها، هو من أعظم أبواب الدعوة إلى الله. بدأه بالقرآن والتأكيد على جانب القرآن، وختمه بالتأكيد على أهمية القرآن. إذن ما موضوع السورة؟ هذه السورة العظيمة سورة النمل تؤكد على هذا المعنى، الاستجابة لأوامر الله التي جاءت في هذا القرآن العظيم، وأن من خالف أوامر الله ولم يستجب لأنبياء الله ماذا حل به؟ حل به العقاب الشديد والعذاب الأليم، وخسف بأولئك الأرض وأولئك أغرقوا وأولئك هبت عليهم ريح صرصر عاتية، ريحا صرصرا عاتية. لماذا؟ لأنهم لم يوفقوا لقبول هذا القرآن. هنا رسالة أيها الإخوة، البنات اللاتي يحفظن القرآن في مدارس التحفيظ، البنات اللاتي يقرأن القرآن ويداومن عليه، الشباب والناشئ الذين وفقهم الله الالتحاق بحلق ومراكز ومدارس تحفيظ القرآن، هذا القرآن هو النجاة، هذا القرآن هو معيار الحياة. وصفه الله بأنه الروح، والإنسان بلا روح ليس إنسانا إنما هو جثة هامدة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الجسد الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، إذن أنت بغير القرآن ميت، وربما تكون ميتا جزئيا إذا كنت تحفظ القرآن ولا تعمل به، لم تذق طعمه، لم تتلذذ بأسراره، لم تتعرف على حكمه وآياته. فالله الله معاشر أحبة والأخوات، أن نلتزم هدي القرآن وأن نتلوه آناء الليل والنهار، أن نفتش في أسراره، أن نفهم معانيه، والله بعد ذلك سيشعر الإنسان بحياة غير الحياة الرتيبة، الحياة المملة التي والله أصبح يشعر بها كثير من المسلمين اليوم، الطفش، الهم، القلق النفسي، الأمراض النفسية، التعب، الهموم، الغموم. من استمسك بهذا القرآن فإنه لا يضل بعد ذلك، أما من أعرض عن هذا القرآن فحاله كما قال الله: من أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. نواصل بعد هذا الفاصل القصير ما تبقى من سورة القصص والعنكبوت.
فغدا لمن ضل السبيل دليل.
أيها الأكارم، يلي سورة النمل سورة القصص، وهي سورة ذكر الله عز وجل فيها بعض القصص، لكن القصة الرئيسية فيها كانت لموسى عليه السلام. نحن ذكرنا سابقا أن قصة موسى شغلت نسبة كبيرة من قصص الأنبياء ومن القرآن العظيم، وذلك لتنوع أحداثها المواقف العظيمة التي حدثت، بل لطولها. كثير من الأنبياء بعث لقومه وهو بالغ مثلا 40 كحال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاوزها بقليل، بعضهم بعث وهو أيضا كبير سن. موسى عليه السلام منذ النشأة، منذ أن كان في المهد، منذ أن كان طفلا، والله عز وجل يقص علينا قصته وأحداث نشأته بعد أن كان صغيرا، ثم ذهب إلى ألقته والدته أمه في اليم كما ذكر في هذه القصة في هذه السورة، ثم قصة طلب زوجة فرعون أن ترعى ذلك الطفل الرضيع، ثم قتله للقبطي، ثم هربه من فرعون، ثم قصة بعثته عليه السلام، ثم قصته مع المرأتين اللتين تذودان عند البئر، قصته صلى الله عليه وسلم بالواد المقدس طوى، ثم أيضا مع معركة الحق والباطل بينه وبين فرعون. فهي قصة عجيبة جاءت شغلت نسبة كبيرة في قصة أو في سورة القصص، كذلك في سورة الأعراف، كذلك في سورة طه. كانت قصة موسى عليه السلام ظاهرة في هذه السور، ووردت كما سلفنا 30 موضعا من القرآن. سورة القصص تتحدث عن محورين أساسيين، الأول هي قصة الصراع بين عباد الرحمن وعباد الشيطان، وتركز على فكرة ترسيخ معنى الصراع الدائم إلى قيام الساعة بين الحق وبين الباطل. يدلل الله على هذا المعنى بقصتين، قصة موسى عليه السلام وقصة قارون. الأول قصة ممثلة بالطغيان مع الحاكم والسلطان وتجبر الطغيان والملك وادعاء الربوبية، حينما قال أنا ربكم الأعلى، والقصة الثانية هي قصة قارون، تلك القصة التي ترمز للطاغية أو ترمز للاستعلاء بالثروة والمال والطغيان، وأن الإنسان يطغى بماله كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يا رب يطغى الإنسان وهو فقير وهو ميسور الحال؟ لا، قال: أرآه استغنى. إذا من الله على العبد بالمال أو المنصب أو الجاه، فإن كثيرا من الناس وللأسف لا يستغل هذه النعمة الاستغلال الأمثل، الاستغلال الصحيح. بمعنى آخر، إذا وهبه الله نعمة فإنه لا يشكرها ولا يقدرها حق قدرها، إنما يعني للأسف يصور الشيطان للبعض يعني استخدامها في الشر، في المعصية، في الطغيان، في يعني سلب أموال الناس وغير ذلك. وهذه القصة كانت ظاهرة أو أحداثها ظاهرة في قصة قارون. بعد قصة قارون التي يعني جاء أو ذكرت في آخر سورة القصص، يأتي معنا سورة العنكبوت. هذه السورة العظيمة سورة مكية، موضوعها الأعظم يعني تتحدث عن أمور العقيدة، ويعني هي تحدثت كما تحدثت سورة الشعراء والنمل والأنبياء وشيء من سورة الحج عن أحوال الأنبياء وكذا، لكن هذه السورة ركزت على موضوع الابتلاء، فموضوعها يركز على موضوع الابتلاء، يعني تأتي بالقصص لكن من وجه الابتلاء. ومن الوسائل التي تعينك أخي الكريم وأختي الكريمة على فهم مراد السورة وموضوعها الأساسي مطالعة أولها وآخرها، يعني تنظر إلى افتتاحية السورة وتنظر إلى خاتمتها. بماذا افتتحت سورة العنكبوت؟ بقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال بعدها بآيات: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. طيب، بماذا اختتمت سورة العنكبوت؟ اختتمت بقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه اللام في قوله لمع هي لام المعية، أي أن الله مع المحسنين. إذا تأملت في سورة العنكبوت افتتاحيتها في خاتمتها، وجدت أن الله عز وجل يؤكد على هذا المعنى، معنى الابتلاء، وأنه سنة ماضية إلى قيام الساعة. يبتلي الله عز وجل أهل الإيمان ويبتلي الأنبياء ليربط على قلوبهم، ليجعل فيهم العبرة، ليرفع درجاتهم، ليكونوا يعني مثالا حيا للدعاة من بعدهم والأنبياء وللعلماء. الله يقول في بدايتها: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تذكر يعني يذكر حال الفتنة وأنها نازلة بالعبد أو بالمؤمن للأسباب التي ذكرنا، ثم يذكر في خاتمتها المفتاح الذي يعين العبد على الصبر على هذه الابتلاءات، فيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا المفتاح هو مفتاح المجاهدة، والمجاهدة التي يعني تقرن بالصبر، وتقرن بحسن الظن بالله عز وجل، وتقرن بحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، فإن العبد لا محالة ينجو بعد ذلك من ذلك الابتلاء. المؤمن إذا قرأ هذه السورة وجد أنها تؤكد معنى الصبر والاحتساب، وأن من أعظم ما يعين العبد على تحمل هذه الابتلاءات هو الإيمان. طيب، نحن نعرف أن هذا مما يعين العبد على تحمل الصبر والمشاق، أو تحمل البلاء والمشاق، لكنه سبحانه وتعالى ذكر في سورة العنكبوت أمثلة، وذكر مفتاحا عظيما يعين العبد على تحمل هذه الابتلاءات. إذا نزل بالعبد محنة فإنه يطيش عقله، إذا نزلت به فتنة فإن العالم يعرف الفتنة إذا أقبلت، ولكن العامة لا يعرفون الفتنة إلا إذا أدبرت، لأن من وفقه الله للعلم، خصوصا العلم بالله والعلم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قدر الإمكان محصنا ضد هذه الفتن والابتلاءات والمحن. يا إخوة، وأنا أتحدث الآن معكم يعني يأتي على بالي هذا الموضوع، فأقول نحن كثير ما نتحدث كلاما نظريا عن موضوع الابتلاء، كثير من الناس يقول أجل خلاص نحن سنتعلم هذا الصبر وهذا يعني تحمل هذه الابتلاءات، فإذا نزل بي إن شاء الله سوف أصبر. الموضوع ليس كذلك، الموضوع إنما هو عبارة عن إيمان ينزل بالقلب ويخالط القلب، وبه يستعد الإنسان إلى يعني لو حدث هذا الأمر وهذا الكرب فإنه يكون مستعدا. بمعنى آخر، لا ينفع أن يأتي الإنسان إذا نزل به البلاء أن يتعلم أحكام الصبر على البلاء، كلا، إنما هو إيمان يخالط القلب فيجعل الله تعالى حال نزول البلاء والمصيبة تسلية للعبد، لأنه كان مرتبطا بالله، والذين اهتدوا زادهم هدى، إن تنصروا الله يعني في أنفسكم ينصركم على عدوكم، ينصركم على بلائكم، ينصركم على أي عرض من عوارض الدنيا، وهذا واضح جلي في هذه السورة. وإذا تأملت فيها وجدت الذكرى أو تعداد ذكري القرآن، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، شوف قراءة القرآن، الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، المجادلة تكون بالقرآن وبالسنة وبالعلم الشرعي، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قل إنما الآيات عند الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فمن تأمل معاني هذا القرآن العظيم حل بإذن الله، نزل به يعني وفقه الله للصبر على البلاء وللنجاة من أسباب الفتن. أسأل الله أن يجينا وإياكم من الفتن وأن يعصمنا منها من ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قد نزلت آياته تنزيل.